إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله أيها المؤمنون كنا الجمعة الماضية بدأنا حديثا في الوصايا العشر التي أوصى الله تبارك وتعالى بها عباده في سورة الأنعام وكنا تطرقنا للوصية العظيمة المتعلقة بحق من حقوق الضعفاء ألا وهو حق اليتيم هذه الوصايا المباركة التي قال عنها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من أراد أن يقرأ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الوصايا هذه الوصايا التي منها وصية رب العالمين بهؤلاء الضعفاء من الأيتام قال الله جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وصانا الله جل وعلا بهذه الحقوق العظيمة التي يجب على كل مسلم أن يؤديها لغيره من إخوانه أو من غيرهم من أهل الملل الأخرى من هذه الوصية أو من هذا الحق الوفاء بالكيل وعدم النقصان فيه تحقيقا للقسط الذي أمر به رب العزة والجلال هذه الوصية تكفل للناس حسن التعامل فيما بينهم. هذه الوصية تبين أمانة تبين عظمة هذا الدين في الوصية بمثل هذه الأمانات. والأصل في هذا أنه ينبغي على كل مسلم أن يعامل غيره بمثل ما يحب أن يعامل به. لأجل هذا يقول رب العزة والجلال في هذا الباب وفي هذا الأمر بالذات: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يتوعد الله جل وعلا هؤلاء المطففين الذين يبخسون الناس في ميزانهم ولا يوفونهم كيلهم، توعدهم الله جل وعلا وعيدا شديدا، لأن الويل بمعنى الوعيد الشديد، كما قال الإمام السعدي عليه رحمة الله: هؤلاء إذا اكتالوا على الناس أحبوا من الناس أن يستوفوا لهم كيلهم كاملا غير منقوص. يحاسبونهم على كل صغير وكبير منه، ولكنهم إذا كالوا أو وزنوا لغيرهم فإنهم يخسرون، أي ينقصون من الكيل والميزان. وهذا من الظلم العظيم الذي توعد الله جل وعلا به أصحابه بمثل هذا الوعد. قال أهل العلم: وهذا يشمل كل ما كان من هذا القبيل من مكيل أو موزون أو مقيس، كذلك الذين يأخذون حق غيرهم، يقتطعون ما ليس لهم من أرض أو من شجر أو من زرع ظلما وعدوانا. فإن الله تبارك وتعالى توعدهم وعيدا شديدا. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من أرض ظلما، أي أخذه وهو ليس له، أخذه وهو ليس حقا من حقوقه، أخذه من غيره، سواء بالحيلة أو سواء بالقوة أو سواء بالغش والتدليس وتزوير الوثائق والعقود، فإن هذا كله من هذا القبيل. من اقتطع شبرا من الأرض ظلما قال فداه أبي وأمي، طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. عذاب عظيم نعوذ بالله تبارك وتعالى منه ومن أهله، يطوقه الله جل وعلا، يجعله طوقا في عنقه، كما قال رب العزة والجلال: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ويكون هذا من باب الجزاء من جنس العمل، كما أنه أخذ هذا ظلما وعدوانا، فإن الله جل وعلا يجعله طوقا في عنقه، يراه الخلائق جميعا وينظرون إليه، كما ظلم في الدنيا نال جزاءه يوم القيامة، نال جزاءه يوم القيامة، لأن الله تبارك وتعالى لا يعاقب عباده إلا بعدله، ولا يظلم الناس شيئا. طوقه الله 7 أراضين بأكثر مما أخذ، وفي هذا إثبات قال أهل العلم أن الأرض كالسماء، كما أن السماوات 7 فإن الأراضين الأراضين كذلك 7. وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة في خشية الله تبارك وتعالى في هذا الباب. يروى عن سعيد بن زيد بن عمرو الصحابي الجليل أحد المبشرين أحد 10 المبشرين بالجنة، عمرو بن الطفيل رضي الله تعالى عنه، وقصته مع أروى أو أروى بنت أويس، حيث أن سعيد بن زيد هذا كانت له دار بالمدينة، وكان بجوارها أرض هي له بمثابة فناء ذلك الدار، ولم يكن قد جعل لها صورة، وكانت أروى هذه جارة له. فلما جعل الصور جاءت أروى تدعي أن سعيدا أخذ من أرضها واقتطع شيئا من أرضها، فشكته إلى الوالي، وكان آنذاك هو مروان بن الحكم رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فلما جاء سعيد رحمة الله جل وعلا عليه قال كيف آخذ شيئا من أرضها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضٍ. ثم دعا سعيد على هذه المرأة التي اتهمته ظلما وعدوانا، دعا عليها أن يعمي الله بصرها وأن لا يميتها إلا مقتولا، فما مر إلا وقت يسير حتى فقدت بصرها وماتت في بيتها، سقطت في بئرها. رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. الظلم ظلمات يوم القيامة، والمظلوم منصور، وناصره هو رب العزة والجلال. الله تبارك وتعالى كما أمرنا بأن نؤدي حقه كاملا غير منقوص، أمرنا كذلك أن نؤدي حقوق الناس وأن لا نظلم الناس شيئا بأي وجه أو نوع من أنواع الظلم، مما كذلك يذكره أهل العلم في هذا الباب، أي في نقص المكيال وبخسه على الناس، أنه سبب من أسباب البلاء العظيمة، سبب من أسباب البلاء العظيمة. الناس إذا نزل بهم البلاء ما راجعوا أنفسهم، ولا تفقدوا أعمالهم، ولا حاسبوا أنفسهم على ما قدموا أو على ما كسبوا، ولو أنهم فعلوا ذلك لعلموا أن هذا البلاء إنما هو بسبب ما كسبته أيديهم، كما قال رب العزة والجلال. واسمع إلى قول نبيك عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه في هذا الباب، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان وما نقصوا المكيال أي ما غشوا غيرهم في المكيال والميزان إلا عاقبهم الله تبارك وتعالى في الدنيا بأنواع هذه العقوبات. أخذوا بالسنين أي منع الله تبارك أي أصابهم الله جل وعلا بالجفاف، وشدة المؤونة أي ضيق في المعيشة، غلاء الأسعار وقلة المؤونة التي تجعلهم يعيشون في ضيق شديد، وجور السلطان كذلك يتسلط عليهم حكام ظلمة لأجل هذه المعاصي ولأجل هذه المخالفات ولأجل هذا الظلم. ثم قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، إلا منع الله جل وعلا عنهم نزول المطر، منع عنهم هذه الخيرات التي تأتينا بسبب هذا الغيث الذي هو من ربنا تبارك وتعالى على العباد. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عليهم الرزق، إلا عاقبهم الله تبارك وتعالى بمثل هذا البلاء فقطع عليهم أرزاقهم، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الظلم وأهله. الوفاء بالكيل أمرنا به ربنا جل وعلا فقال: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، خير لكم من غيره، خير لكم من ضده، لأن ضده ظلم وسبب للبلاء العظيم نعوذ بالله جل وعلا منه. وصية أخرى من وصايا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات المباركة وفي هذه الوصايا العظيمة، قال جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وصية متعلقة بهذه الجارحة الصغيرة في حجمها الخطيرة في جرمها، هذا اللسان. وما أدراك ما اللسان الذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم، أي بسبب ما كانوا يتكلمون به، بسبب ما تلفظوا به، لأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أقوالنا هي من أعمالنا يحاسبنا عليها ربنا جل وعلا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر كذلك. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، هي من سخط الله يهوي بها في جهنم 70 خريفا، إنها حصائد ألسنتنا، هذه الألسن التي أمرنا الله تبارك وتعالى فيها أن نجعلها مسخرة لطاعته، أننا نجعلها لذكر الله تبارك وتعالى ولتمجيده وتعظيمه. ومن أنواع العبادات قال أهل العلم عبادة اللسان أو العبادات اللسانية، هي عبادات وتقابلها كذلك ذنوب ومعاصي وموبقات. أليست شهادة الزور من قول اللسان؟ أليست عظيمة من العظائم عند الله تبارك وتعالى وكبيرة من الكبائر؟ بلى. وغيرها من مثل هذه المعاصي. وقول الله تبارك وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا، أي اعدلوا في أقوالكم في شهاداتكم ولا تظلموا غيركم شيئا، ولو كانت هذه الشهادة على من هو من ذوي قربى لكم، لأن الحق أحق أن يتبع، ولأن شهادة الحق هي التي تنجي صاحبها عند الله تبارك وتعالى. وقال رب العزة والجلال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله، إن المقسطين عند الله، أي العادلين في أقوالهم وأفعالهم وشهاداتهم، على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. قال: الذين يعدلون في حكمهم، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، الذين العدل هو منهج حياتهم، في أحكامهم كلها يعدلون ولو على خصومهم، مع أهليهم يعدلون، مع أبنائهم، مع زوجاتهم، لأن بالعدل قوام الحياة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى الأبناء قد نهى الآباء أن يفضلوا الأبناء بعضهم على بعض، وأن لا يعدلوا بينهم سواء في العطية أو في غيرها، كما جاء ذلك الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشهده أنه قد نحل ابنه نحلة، أي أعطاه عطية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثله؟ قال: لا يا رسول الله. قال: إذن لا أشهد على باطل. يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا الله وأعدلوا بين أبنائكم في العطية، اعدلوا بين أبنائكم في العطية حتى يستوي أمركم معهم، وحتى تهنؤوا بهم، وحتى تعاملوا كما عاملتم أبناءكم على وفق ما يرضي ربكم تبارك وتعالى. نسأله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يحافظون على هذه الوصايا ويؤدون الحقوق لأصحابها كاملة غير منقوصة، كما نسأله جل في علاه أن يرزقنا الإخلاص في العمل وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى.
وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، أيها المؤمنون، كنا الجمعة الماضية بدأنا حديثا في الوصايا العشر التي أوصى الله تبارك وتعالى بها عباده في سورة الأنعام، وكنا تطرقنا للوصية العظيمة المتعلقة بحق من حقوق الضعفاء، ألا وهو حق اليتيم. هذه الوصايا المباركة التي قال عنها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن يقرأ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الوصايا. هذه الوصايا التي منها وصية رب العالمين بهؤلاء الضعفاء من الأيتام. قال الله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وصانا الله جل وعلا بهذه الحقوق العظيمة التي يجب على كل مسلم أن يؤديها لغيره من إخوانه أو من غيرهم من أهل الملل الأخرى من هذه الوصية أو من هذا الحق، الوفاء بالكيل وعدم النقصان فيه تحقيقا للقسط الذي أمر به رب العزة والجلال. هذه الوصية تكفل للناس حسن التعامل فيما بينهم، هذه الوصية تبين أمانة، تبين عظمة هذا الدين في الوصية بمثل هذه الأمانات. والأصل في هذا أنه ينبغي على كل مسلم أن يعامل غيره بمثل ما يحب أن يعامل به. لأجل هذا يقول رب العزة والجلال في هذا الباب وفي هذا الأمر بالذات: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يتوعد الله جل وعلا هؤلاء المطففين الذين يبخسون الناس في ميزانهم ولا يوفونهم كيلهم، توعدهم الله جل وعلا وعيدا شديدا، لأن الويل بمعنى الوعيد الشديد، كما قال الإمام السعدي عليه رحمة الله: هؤلاء إذا اكتالوا على الناس أحبوا من الناس أن يستوفوا لهم كيلهم كاملا غير منقوص. يحاسبونهم على كل صغير وكبير منه، ولكنهم إذا كالوا أو وزنوا لغيرهم فإنهم يخسرون، أي ينقصون من الكيل والميزان. وهذا من الظلم العظيم الذي توعد الله جل وعلا به أصحابه بمثل هذا الوعد. قال أهل العلم: وهذا يشمل كل ما كان من هذا القبيل من مكيل أو موزون أو مقيس، كذلك الذين يأخذون حق غيرهم، يقتطعون ما ليس لهم من أرض أو من شجر أو من زرع ظلما وعدوانا. فإن الله تبارك وتعالى توعدهم وعيدا شديدا. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من أرض ظلما، أي أخذه وهو ليس له، أخذه وهو ليس حقا من حقوقه، أخذه من غيره، سواء بالحيلة أو سواء بالقوة أو سواء بالغش والتدليس وتزوير الوثائق والعقود، فإن هذا كله من هذا القبيل. من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، قال: فداه أبي وأمي، طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. عذاب عظيم نعوذ بالله تبارك وتعالى منه ومن أهله، يطوقه الله جل وعلا، يجعله طوقا في عنقه، كما قال رب العزة والجلال: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ويكون هذا من باب الجزاء من جنس العمل، كما أنه أخذ هذا ظلما وعدوانا، فإن الله جل وعلا يجعله طوقا في عنقه، يراه الخلائق جميعا وينظرون إليه، كما ظلم في الدنيا نال جزاءه يوم القيامة، نال جزاءه يوم القيامة، لأن الله تبارك وتعالى لا يعاقب عباده إلا بعدله، ولا يظلم الناس شيئا. طوقه الله 7 أراضين بأكثر مما أخذ، وفي هذا إثبات قال أهل العلم أن الأرض كالسماء، كما أن السماوات 7 فإن الأراضين كذلك 7. وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة في خشية الله تبارك وتعالى في هذا الباب. يروى عن سعيد بن زيد بن عمر الصحابي الجليل، أحد العشر المبشرين بالجنة، عمرو بن الطفيل رضي الله تعالى عنه، وقصته مع أروى بنت أويس، حيث أن سعيد بن زيد هذا كانت له دار بالمدينة، وكان بجوارها أرض هي له بمثابة فناء ذلك الدار، ولم يكن قد جعل لها صورة، وكانت أروى هذه جارة له، فلما جعل الصور جاءت أروى تدعي أن سعيدا أخذ من أرضها واقتطع شيئا من أرضها، فشكته إلى الوالي، وكان آنذاك هو مروان بن الحكم رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فلما جاء سعيد رحمة الله جل وعلا عليه قال: كيف آخذ شيئا من أرضها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضٍ. ثم دعا سعيد على هذه المرأة التي اتهمته ظلما وعدوانا، دعا عليها أن يعمي الله بصرها وأن لا يميتها إلا مقتولا، فما مر إلا وقت يسير حتى فقدت بصرها وماتت في بيتها، سقطت في بئرها، رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. الظلم ظلمات يوم القيامة، والمظلوم منصور، وناصره هو رب العزة والجلال. الله تبارك وتعالى كما أمرنا بأن نؤدي حقه كاملا غير منقوص، أمرنا كذلك أن نؤدي حقوق الناس، وأن لا نظلم الناس شيئا بأي وجه أو نوع من أنواع الظلم، مما كذلك يذكره أهل العلم في هذا الباب، أي في نقص المكيال وبخسه على الناس، أنه سبب من أسباب البلاء العظيمة، سبب من أسباب البلاء العظيمة. الناس إذا نزل بهم البلاء ما راجعوا أنفسهم، ولا تفقدوا أعمالهم، ولا حاسبوا أنفسهم على ما قدموا أو على ما كسبوا، ولو أنهم فعلوا ذلك لعلموا أن هذا البلاء إنما هو بسبب ما كسبته أيديهم، كما قال رب العزة والجلال. واسمع إلى قول نبيك عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه في هذا الباب: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وما نقصوا المكيال، أي ما غشوا غيرهم في المكيال والميزان، إلا عاقبهم الله تبارك وتعالى في الدنيا بأنواع هذه العقوبات. أخذوا بالسنين، أي منع الله تبارك، أي أصابهم الله جل وعلا بالجفاف. وشدة المؤونة، أي ضيق في المعيشة، غلاء الأسعار، غلاء الأسعار وقلة المؤونة التي تجعلهم يعيشون في ضيق شديد. وجور السلطان كذلك، يتسلط عليهم حكام ظلمة لأجل هذه المعاصي ولأجل هذه المخالفات ولأجل هذا الظلم. ثم قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، إلا منع الله جل وعلا عنهم نزول المطر، منع عنهم هذه الخيرات التي تأتينا بسبب هذا الغيث الذي هو من ربنا تبارك وتعالى على العباد. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عليهم الرزق، إلا عاقبهم الله تبارك وتعالى بمثل هذا البلاء فقطع عليهم أرزاقهم، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الظلم وأهله. الوفاء بالكيل أمرنا به ربنا جل وعلا، فقال: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. خير لكم من غيره، خير لكم من ضده، لأن ضده ظلم وسبب للبلاء العظيم، نعوذ بالله جل وعلا منه. وصية أخرى من وصايا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات المباركة وفي هذه الوصايا العظيمة، قال جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وصية متعلقة بهذه الجارحة الصغيرة في حجمها، الخطيرة في جرمها، هذا اللسان. وما أدراك ما اللسان الذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم، أي بسبب ما كانوا يتكلمون به، بسبب ما تلفظوا به، لأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أقوالنا هي من أعمالنا، يحاسبنا عليها ربنا جل وعلا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر كذلك، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، هي من سخط الله يهوي بها في جهنم 70 خريفا. إنها حصائد ألسنتنا، هذه الألسن التي أمرنا الله تبارك وتعالى فيها أن نجعلها مسخرة لطاعته، أننا نجعلها لذكر الله تبارك وتعالى ولتمجيده وتعظيمه. ومن أنواع العبادات قال أهل العلم عبادة اللسان أو العبادات اللسانية، هي عبادات وتقابلها كذلك ذنوب ومعاصي وموبقات. أليست شهادة الزور من قول اللسان؟ أليست عظيمة من العظائم عند الله تبارك وتعالى وكبيرة من الكبائر؟ بلى. وغيرها من مثل هذه المعاصي. وقول الله تبارك وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا، أي اعدلوا في أقوالكم في شهاداتكم ولا تظلموا غيركم شيئا، ولو كانت هذه الشهادة على من هو من ذوي قربى لكم، لأن الحق أحق أن يتبع، ولأن شهادة الحق هي التي تنجي صاحبها عند الله تبارك وتعالى. وقال رب العزة والجلال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله، أي العادلين في أقوالهم وأفعالهم وشهاداتهم، على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين. قال: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، الذين العدل هو منهج حياتهم، في أحكامهم كلها يعدلون، ولو على خصومهم، مع أهليهم يعدلون، مع أبنائهم، مع زوجاتهم، لأن بالعدل قوام الحياة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى الآباء أن يفضلوا الأبناء بعضهم على بعض، وأن لا يعدلوا بينهم سواء في العطية أو في غيرها، كما جاء ذلك الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشهده أنه قد نحل ابنه نحلة، أي أعطاه عطية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثله؟ قال: لا يا رسول الله. قال: إذن لا أشهد على باطل. يا أيها الناس اتقوا الله وأعدلوا بين أبنائكم في العطية، اعدلوا بين أبنائكم في العطية حتى يستوي أمركم معهم، وحتى تهنؤوا بهم، وحتى تعاملوا كما عاملتم أبناءكم على وفق ما يرضي ربكم تبارك وتعالى. نسأله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يحافظون على هذه الوصايا ويؤدون الحقوق لأصحابها كاملة غير منقوصة، كما نسأله جل في علاه أن يرزقنا الإخلاص في العمل وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى.
وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.